Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
استعادة الأيام الصعبة ما نترف هي محاولة منا لحتى نعرف طريقنا أكثر. تذكرنا لحادثة اختطاف رزان وسميرة ووائل وناظم هي طريقنا لنقول ما رح ننسى.
أنتم تستمعون إلى بودكاست بعنوان رزان من إنتاج موقع الجمهورية بالاشتراك مع منصة صوت. الحلقة الخامسة.
بعد سنتين من بداية الثورة بسوريا كان النشاط على الأرض صار أصعب بكتير. التخفي عن أنظار أجهزة الأمن ما عاد سهل. أي خطأ كان بيعني نهاية الحياة. بالمقابل كانت عدد من المناطق بسوريا بدأت تخرج عن سيطرة النظام. دوما وعدة بلدات بالغوطة الشرقية ببداية 2013 كانت من المناطق يلي تحررت وطلع منها النظام وصارت مكان آمن من الاعتقال للنشطاء والمعارضين. ياسين الحاج صالح كاتب ومعارض صديق رزان وزوج سميرة الخليل عم يحكي عن رحلته للغوطة بربيع سنة 2013.
ما كنا أول عالم قادمين، كان قبلنا ناس مغيبين عند النظام اليوم، منهم فائق المير وآخرين ما رح أذكر أسماء، كانوا ومن الجنسين، يعني منطقة خرجت عن سيطرة النظام كان إمكانية الحركة بينها وبين الشام يعني موجودة بصعوبة طبعا، لكن موجودة إلى حد ما. فكان عدد كبير، عدد لا بأس فيه بالحقيقة، يحاول يساعد بأشكال مختلفة. أنا كان صار لي سنتين بدمشق و صارت الفائدة العامة من بقائي بالشام محدودة جدا، ففكرت أنه أطلع على شمال سوريا، وقلبنا الاحتمالات مع أصدقاء. الاقتراح بدأ أكثر قبل التطبيق هو أنه بطلع على دوما، وأنه من دوما في طريق مفتوح باتجاه الشمال. لبين ما تيسر الأمر، وكان هذا الكلام بثلاثة نيسان، طريق للشمال استعاد النظام. يعني لا أعرف الملابسات، يجب أيضا يعني في كثير من الأشياء الحقيقة اللي أنا أعرفها للأسف ومستاهل أنه تندرس ويعرف ماذا جرى، وما إذا كان الأمر مجرد يعني مد وجزر عسكري أو غير ذلك. اللي حصل أنه إذا نعصيت شوي بدوما، وبهالوقت قررت رزان تجي. يعني كان صار لي 3 أسابيع بالغوطة، رزان كمان متوارية طبعا خلال سنتين وشوي وقتها. فانه من ناحيه انه يعني كمان في اختناق، يعني انه قاعده ببيت يعني حركتها محدوده وتشتغل شغل كثيف، وانه يعني اذا تطلع على منطقه خارج سيطره النظام كويس. ومثل مره ثانيه بقول انه ما كنا اول عالم بيجوا، يعني كان الحركه الى حد ما موجوده، وفي اصدقاء بسهوله يساعدونا، وانا تلقيت المساعده من صديقين، واحد منهم هو شهيد عمران حواصلي اللي مسكوا النظام بأيلول أعتقد 2013 وقتل تحت عليك.
رزان كانت أخذت القرار بالانتقال للغوطة هي ومجموعة من الأصدقاء يلي كانوا مثلها متخفيين عن الأنظار نتيجة نشاطهم المباشر بالثورة السورية وتنظيم الاحتجاجات. أسامة نصار صحفي وناشط كان من ضمن المجموعة يلي دخلت الغوطة مع رزان بشهر نيسان، عم يحكي عن هذيك اللحظات.
احنا وصلنا لنيسان 2013، قبلها كان عم نحاول انه نطلع من الشام. يعني انا بصراحة كانت غايتي اكثر منها انه يعني انه نتفرج يعني نشوف نسمع هاي الشيء اللي بنسمع عنه انه صار في منطقه محرره وكذا، انه على الاقل نروح نتفرج شو هذا يعني. ما كانت خطتي يعني على الاقل انه نطلع طلعه اخيره من الشام يعني اجى غير مسلم. رزان عندها هيك خطه وهي شايفه انه الغوطه ليست يعني ما بنكون طلعنا، انه نحن حنضل بالشام لكن حنروح على غوطه الشام، مو حنطلع برا خلاص يعني. اي لما حكينا انه بدنا نطلع قالت لي رزان انه حنحطك معنا اذا يعني، هي اتفقنا انه خلص خليك على ستاند باي يعني خليك مجهز حالك بين ما نخبرك مشان عم نجهز الطلعه، لانه بتعرف يعني ما كان تلقائي، بدها اجراءات امنيه وبدها يعني نلاقي طريق نفوت فيه على الغوطه. وفعلا يوم من الايام يعني صرنا يعني خلال ايام قليله حنطلع، بس الافضل انه نكون سوا. فرحت عند قعدت انا ونظم، قعدت يعني سكنت مع نظم مده، باخر يوم يعني طلعنا. هذا اخذ ما عملك اخذ اكثر من شهر شهرين التجهيز، لوين لوقت وصلنا الطريق من الشام لقلب الغوطه اخذ معنا يوم كامل، ويوم يعني متعب لانه كان يعني صعب. وصلنا الى دوما بالتحديد، كان يعني في مكتب للجان التنسيق المحليه، ونحن يعني كانت لجان التنسيق بعز زخمه بهذاك الوقت. فنحن وصلنا عند زملائنا في اللجان يلي في دوما.
الكاتب ياسين الحاج صالح بيتذكر كيف كانت اللحظات الأولى لقدوم لدوما.
فأجت رزان، وطبعا رزان يعني لا تكل ولا تمل، فورا أول فترة أنا يعني شي شهر، أول شهر يعني شهر نيسان كنت مع الدفاع المدني بدوما. اللي صار وبعدين اسمون بدوما وبغيرها القبعات البيض. هلأ الناس محافظين طبعا، ولكن يعني بصراحة ما حسيت بالغربة، يعني ظروف الحياة صعبة يعني عليهم وعلي وعلى كلنا، ما كانت ظروفي أسوأ من ظروفهم ولا أحسن طبعا. ولكن كنا شركاء يعني، كنت بنام عندهم يعني عندهم مثل مقر، وفي غرفة بنام أحيانا لحالي فيها بالحق، أحيانا يكون حدا بناوم منهم فيكون موجود. وشباب يعني شباب أكبرهم أظن كان لا يمكن في ناس أكبر شوي، بس يعني المشتغلين بالإنقاذ وبالأنشطة الدفاع المدني والأخرين الشباب اللي بلطعش بعضهم وبالعشرين أكثرهم. كان بتذكر أنه كان في سيدات بيجوا لهم علاقة ما بشغل الدفاع المدني، لكن كان في نوع من البارانويا، نوع من الرقابة عبيد داخل المجتمع تجاه الغرباء، لأنه ظروف حرب وظروف حصار وكذا، فكان الحق هذا متصاعد. وتعرضت له رزان، لأنه يعني مشينا يمكن بأول يوم لوصول رزان مشينا بشارع بشي مسافة كيلومتر، فتعرضنا للسؤال بنت شقرة ولابسة جينز وغير محجبة طبعا، وفكروها أوروبية. فتعرضنا للسؤال مرتين ثلاثة يعني بلطف أو بفظاظة شوي يعني، ولكن يعني بدون أي إشكال كان فضل الأمر. وأنا عرفت يعني رزان على جماعة الدفاع المدني، ويعني وبدأت تدخل بجو. على كل حالية استأجرت فورا أو خلال أيام بيت، وكان وائل وقتها يعني، كان وائل جاي مع رزان وساعد بأشياء متنوعة، تأمين البيت وكذا وتأمين المودم والأخري. سميرة أجت بعد كمان شي ثلاثة أسابيع من رزان، ولأنه صارت مطلوبة بالشام ولأنه حبت إيش التجربة سمور بالحقيقة، وما كان ممكن أقاوم هالرغبة، ما بدي أعمل أنا يعني بعمل حماية زيادة وكذا. الحقيقة ميلي كان إنه ما بتجي، ولكن يعني صارت مطلوبة وصار حبة يعني ما في وجه يعني لأنه ما بتجي. فساعدوني نفس الشباب، ساعدوا سمور إنه تجي نفس الشباب اللي كانوا ساعدوني أنا. كان في تجربة بالحق برأيي مهمة، وفي بعد إنساني وسياسي كويس، إنه نحن الفائرين عن النظام موجودين بمنطقة خارج سيطرة النظام محررة بشكل من الأشكال، وعم نساعد السكان المحليين.
ضمن هاي الأجواء كان نشاط رزان بالغوطة موجه بشكل رئيسي للملف الحقوقي والملف الإنساني، وبالتأكيد كان دعم أشكال الحكم المحلي يلي ظهرت حديثاً واحد من أكبر مهماته. أسعد العشي صديق لرزان وشريك مؤسس لمكتب التنمية ودعم المشاريع الصغيرة عم يحكي عن هاي التجربة.
مكتب التنمية بدي كفكرة على حديث سكايب، كان موجود، كانت موجودة رزان، كان موجود وائل كمان على الخط من الغوطة، وكنا أنا وفادي ومعتصم سيوفي وعروة نيربي من كل واحد من البلد اللي هو عايش فيها، بحديث عن كيف ننتقل من الحالة الإغاثية المباشرة لا شيء عمل تنموي أكثر ومستدام يقدر يقدم فائدة للمنطقة، وكيف فينا ندعم هياكل الحكم البديل اللي عم تنشأ بالمناطق المحررة وقتها، وشو دورنا اللي ممكن نلعبه بهذا المجال. من هون اجت فكرة مكتب التنمية ودعم المشاريع الصغيرة. بدينا بمشروعين رئيسيين، دعم المجلس المحلي لمدينة دوما، كمان المنحة الصغيرة بالبداية قدرنا نقدمها للمكتب الخدمي بالغوطة الشرقية اللي هي كان يشتغل أساسا وقت المنحة الأولانية، كانت منحة نظافة، معنا حملات نظافة ولم قمامة وترحيلة من بالغوطة. فهي كانت بداية المكتب، هدول المشروعين بديوا، بعدين توسع بالغوطة من خلال دعم عدة مشاريع متنوعة.
كان في أكيد كتير ناس بتتعاون معها وتشتغل معها، من ضمنهم مثلاً كان وقت رئيس المجلس المحلي أبو محمود الرزق الله يفك أسره، اللي هو أيضا خطف بعد فترة وما في شيء معروف عنه.
أوسل مبارك صحفي وصديق لرزان عم يحكي عبر سكايب من الغوطة عن ردود الفعل على وجود رزان بهداك الوقت ضمن مدينة دوما.
كان في كتير جهات هي تشتغل معها وحتى ناس يجوا عاديين يطلبوا منها مساعدة أو يجوا لموضوع توثيق عندهم معتقلين، من سواء النساء أو رجال يعني يجوا. بنفس الوقت كان أكيد دائما في مثلا حدا بهديك الفترة اللي هي بداية الحصار والحرب اللي كانت يعني متأججة بالغوطة وبداية الصعود الإسلامي وهيك، كان أيضا في مين هو متضايق من وجودها. بظن انه رزان حاولت تحط كل هذا الموضوع ورا ظهرها انه تكمل بعملها بغض النظر مين معترض على وجودها بحد ذاته. من ضمن الشيء اللي كتبته هي بعد اول عملية اعتداء اللي هي صار تقويص قدام الباب وبعدها انه انحطت رسالة تهديد، من ضمن اللي قالته انه انا ما شعرت بالخوف وانما بالمرارة. بالنهاية طرد يعني بأي تفكير منطقي وسليم أنه هي رزان زيتون المعروفة بمعارضتها للنظام، المعروفة بعملها بالثورة اللي هي جاية لتساعد الناس هون، يعني مو جاية لا تكون عداوات ولا تعمل مشاكل. يعني تعرضت لهذا الاعتداء وهيك، وهو يعني يسبب مرارة يعني بما قالت إليه الثورة أو ما قال إليه يعني شؤون ضمن الثورة. يعني
العمل الحقوقي كان بصلب توجهات رزان من وقت صارت بالغوطة. أسامة نصار عم يحكي عن محاولات رزان وناظم للمساعدة والتأثير الإيجابي على منظومات العدالة اللي نشأت حديثاً بالغوطة المحررة من قوات النظام.
نحن يعني ما انتظرنا يصير انتهاكات، وما بعرف إذا هذا كان له دور يعني بتسريع يعني ما الشغلات اللي صارت. ما انتظرنا نحن، لما وصلنا على الغوطة رزان وأيضاً ناظم كمحاميين كان عندهم فكرة لتطوير أو لعمل شيء يخص القضاء يعني الواقع القضائي الحقوقي في المناطق المحررة، ويعني المأمول كان أن تكون الغوطة الشرقية نموذجا. من خلال رصد الواقع أول شيء، يعني أنه تعرف الأحداثيات اللي أنت فيها، مين اللي عم يشتغل بموضوع القضاء، مين شو هي طبيعة المحاكم اللي صايرة، مين مستلمة، شو المرجعية تبعها، ويعني بحث إمكانية يعني التأثير على هذا على هالحالة هي.
ما كنا يعني أبداً 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 يعني مو بس أنا ولا رزان كانت تحاول أن تدخل استقطاب ما ضمن هذه البيئة المحلية.
ياسين الحاج صالح عم يحكي عن تطور نزعة صدامية من قبل طرف قرر يسيطر على المنطقة المحررة، وما كان مناسب له بأي شكل من الأشكال تصدر رزان لمشهد مدني على الضد من توجهاته.
عملنا بهذه النظرة، عملت رزان تحديداً بهذه النظرة، وخصوصاً بعد ما مشيت أنا، لأنه في طرف ما كان عم يطور اللي هو جيش الإسلام، كان عم يعني عنده تطلعات تسلطية، مفرد تسلطية، بده يسيطر على المجتمع المحلي، ومن الأضعف الغرباء اللي يعني ليسوا أهل المدينة وكذا، وخصوصا النساء، وخصوصا النساء غير المحجبات. فيعني هذا حط رزان، وسمير رزان طبعا اللي هي أشهر واللي هي سميرة لو بروفايل إذا بدك. وعلى كل حال سمور كانت موجودة مؤقتا، يعني كان الغرض انه بس يتيسر الأمر تنضم لي، يعني ما كان مستحيل تطلع معي لما انا قدرت اطلع بعدين. باختصار حطمت التجربة، انا برأيي كان ممكن تكون يعني بضيق الأفق وقلة الحس الإنساني والأخلاقي، حطمت وكان ممكن تكون مثال إيجابي، وكانت بالحقيقة مثال إيجابي لبضع شهور، ولكن يعني حطمت بسبب جشع على السلطة والنهم يعني وأنه كل حدا مو معي إذن هو العدو.
وعلى الرغم من المضايقات يلي تعرضت لرزان من قبل جيش الإسلام ومناصريه، إلا أنه كانت بتحاول عدم التركيز على الموضوع. أسعد العشي عم يحكي عن هاي الفترة.
هيك فيني أقسم تقريبا الأحاديث المختلفة اللي كنا نخوضها. بتذكر بآخر فترة رزان ولا مرة ببداية يعني من وقت ما كنا نتواصل كتابيا، خليني أقول بفترة وجودها بدمشق، أو لما صرنا حتى نحكي صوت أو أحيانا فيديو لما كان بالغوطة الشرقية، كل هاي الفترة ما كانت تحسسنا أبدا بأنه هي بخطر، يعني بالعكس هي تطمن علينا كيفكم شو أخباركم، بس ولا مرة حسينا أنه هي متضايقة أو هي عندها أي شعور بالخطر القريب جدا. لحد تقريبا فيني أقول شهر 9 أو 10 2013 لما تم إطلاق رصاص تحت مكتبها، من وقتها من شهر 9 و10 لحد ليوم الخطف رزان صارت تحكي بالهاجس الأمني أكثر بكثير مما كانت تحكي فيه قبل. بس رغم هيك كان كل ما نقلها مثلا أنه فينا نحكي مع الجهة العسكرية الفلانية لتأمن لك حماية أو كانت ترفض بشكل قطعي يعني هذا الموضوع. لما صار عملية إطلاق الرصاص قدرنا نقنعها إنه خلص الوضع ما بقى يسمح، يعني صار لازم يكون في حماية أمنية. تواصلنا مع إحدى الكتائب العاملة بدوما ووفروا لها حماية أمنية، بعد يومين قلعتهم وحكيت معنا وقال أنا ما بقبل إني أنا أعيش تحت حماية أي فصيل عسكري مين ما كان يكون. واستمرت بحياتها الطبيعية، ولكن أصبح الهاجس الأمني هاجس دائم بالحديث مع رزان. بآخر أسبوع أو 10 أيام حتى بلشنا نحكي عن خيارات أخرى خارج دوما، إن كان بسأبة أو إن كان بمناطق أخرى من الغوطة الشرقية، ولكن عربين انطرح كمان، ولكن أنه تخرج من دوما.
بليل 9 كانون الأول ديسمبر سنة 2013 اختطفت مجموعة مسلحة رزان زيتونة وسميرة خليل ووائل حمادة وناظم حمادي من مكتب توثيق الانتهاكات بدومع.
ليلة الاختطاف كانت ليلة عادية مثل كل الأيام، بالأيام ما كانت أيام شتوية بشهر 12 برد، ونحن كان يعني أول شتوية بتمر علينا في دوما، والحصار مبلش يعني ياخد أبعاده. تعتدنا بالأيام الأخيرة هاي أنه نلتقى كشباب، يعني سهرة شباب يكون فيها بنفس مكتب لجان التنسيق المحلية اللي هو مجاور بالبناء المجاور لبنائنا.
أسامة نصار عم يستعيد تفاصيل ليلة الخطف.
نروح ناظم ووائل وأنا على المكتب اللجان اللي هو مثل ما قلت لك 10 متابس في بيناتنا بالبناء الثاني. فمثل كل الأيام أنا كنت ببيتي، بيتي فوق بيت المخطوفين. إجا واحد من شباب اللجان اللي هو الصديق إبراهيم، أخذني ونزلنا سواء أنه حناخد وائل نحنا نروح على السهرة يعني على المكتب. أخذني إبراهيم نحنا ونازلين لقينا الشباب موجودين يعني بالمكتب. مرينا من ناحية الباب يعني باب المكتب وسمعنا أصوات وعادي يعني ما هي بالمكتب. بدأوا الشباب يتواصلوا معه لوائل، يلا تعال كذا عم نستناك، وإنه يلا جاي. كانت الساعة، أنا نزلت أنا وإبراهيم الساعة 10، الساعة 10:30 وائل رد على، كان عم يحكي مع الشباب للساعة يعني على الإنترنت. بتذكر إنه 10:22 بعت له آخر رسالة قايل له يلا جاي. أنا رجعت على البيت 11:45. قلت له هذا وائل شغلته طويلة ما حيجي، أنا رايح راجع على البيت. فأنا رجعت على البيت الساعة 12 كانت تطفي الكهرباء. نحن لما بتطفي المولدة كانت بوقتها بنقلب على البطاريات، بنقلب يعني جهاز الإنترنت مشان يضل في الإنترنت. فجهاز الانترنت موجود عند الشباب عند بغرفة رزان. فكنا متعودين انه لما تصير الساعة 12 يفصل النت 4-5 دقائق لبين ما بس نقلب الكهرباء على البطارية. صارت الساعة 12 فصل النت، ما يعني ما رجعت وصلته رزان. انا قلت عادي يعني، يا اما انشغلت يا اما نايمة يا اما يعني عادي بتصير يعني. تاني يوم الصبح ولا انا ولا حسيت بشي يعني ابدا. صحيت بكير، ما نزلت دغري على المكتب، استنيت حصة طويلة ساعتين يمكن، إلى أن إجا شاب أنا ما بعرفه، الشاب أول مرة كنت أشوفه. قال لي أنا يعني اللي بشتغل تحت بالمكتب. قلت له والله أي عفوا ما بعرفك يعني خير شو. قال لي يعني المكتب كتير معفوس تحت. فأنا يعني ما بعرف إيه شو يعني وزا يعني شو ساوي يعني. قال لي أنه لا لأنه تحت ما في حدا. فأنا يعني بصراحة ما استوعبت يعني إيه وإذا يعني ما في حدا معقول يكون رايحين بكير يعني لشي محل يعني. قلت له يلا نازل وراك.
بهي الأثناء كان أوس المبارك وصل على المكتب واكتشف يلي صار.
كنا سهران أنا وصديقين بليلة الخطف، يعني بليلة الخطف هي انخطفت تقريبا 11 لتلات حسب التقدير يعني، لأنه ناظم كان عم يحكي مع أخوه بنفس الوقت. فيعني هو الخطف صار الساعة 11 إلا 3. اللي صار أنه بوقت ما هن كانوا يعني عم يتعرضوا للاختطاف، كنت قاعد مع صديقين هن يعني من الجيش الحر، وعم نحكي بأنه نحن لازم نوفر لحماية لرزان، ما عاد مقبول أنه تضل هي بدون حماية. واتفقنا انه تاني يوم الصبح بدنا نروح لعندها نقنعها انه انت ما بيسوى تضلي هيك بدون حماية. فطلعنا الصبح يعني ما كنا بدوما، كنا بمزرعة مدري وين كان بالقطاع الجنوبي اللي راح هلا. فركبنا ورحنا على جينا على المكتب يعني. فمنلاقي الباب مفتوح وفي فوضى. فأحد الشباب وقتها قال إنه عم بيعزلوا. فأنا يعني وقتها أول ما شفت المنظر إنه هذا مو منظر تعزيل الكنبايات بالأرض وكذا وهيك، قبضني قلبي. فقلت له للشباب يعني ما لحقنا يعني المخطوفين، هن ما يعني ما استوعبوا ما صدقوا بالأول، بس إنه كان واضح بالنسبة لي إنه مخطوفين. فتت هيك شفت المكتب رزان شلون مقلوب فوقاني تحتاني، لابتوب ما موجود لهذا. قلت لهم في خطف. فهن الشباب يعني هن شباب من الأقليات يعني من الأقليات الطائفية، أقليات الطوائف في سوريا. فهن كانوا خايفين يعني بهي اللحظة، ويعني حد من خاف أعلن عن خوف وقال نحن ما بصير نضل هون هلا، بجوز يخطفونا نحن كمان يعني. فأخذتهم على مكان آمن، قلت له هلا مو مشكلة روحوا على مكان يعني آمن. قعدناهم بمكان بدون مكان يعني يرتاحوا، ورجعت أنا على المكتب. فلما رجعت لقيت صاير يعني جمعة بالمكتب، أسامة موجود وبعض الشخصيات موجودة. يعني بلشنا بمحاولة معرفة شو اللي صار وكذا وهيك وإمتى وأنو ساعة، وإذا حدا سمع. أسامة ما كان يعني سهران معهم، فيعني إنه هل سمعت شيء، هل حدا سمع من البناية.
أسامة عم يحكي عن تفاصيل مهمة اكتشفوها بالمكتب بعد الخطف.
تابع لي معي، قال لي بالظاهر في شيء مشكلة، يا سرقة يا شيء، فأنا حروح شوف حدا. راح خبر أبو صبحي طه اللي هو كان قائد فصيل، قائد لواء شهداء دوما، وأيضا كان في شغلة اسمها مجلس مجاهدي دوما اللي هو ضم كل الفصائل، هو قائده. وأبو صبحي طه من الناس اللي التقينا فيهم، ورزان عملت معه عدة أو عملت معه على الأقل تحقيق عنه، وعن يعني عن طموحاتهم وعن كجيش حر يعني إنه شو بيشتغلوا. فإجا قال لي شو أسامة؟ أنا والله يا حجي ما شوفت عينك يعني ما بعرف شو فيه. إجا وهو يعني كثيرين منهم جماعة الشرطة العسكرية، كان كمان بهداك الوقت في شغلة اسمها الشرطة العسكرية، وإجوا كتار يعني اللي هن قادة العمل العسكري في دوما. وبدأوا يعني انه شو يعني هلا شو والله مخطوفين، مخطوفين ومخطوفين. بدأوا يعني ياخذوا اجراءاتهم يعني ما له سر يعني، وانه اللي هي ليست مهنية ابدا، ليست احترافية، جماعة ما بيعرفوا يشتغلوا يعني ما بيعرفوا، مو شغلتهم. بهاي اللحظات اجا اوس، ويعني بدأنا ندرك بعد كم ساعة انه المسألة في خطف. وصلنا نفتش هون، لقوا بالمكتب اللي كانوا عم يفتشوا المكتب، لقوا مصاري كان قبل بكم يوم من الخطف. وائل مستقبل حوالي، طبعا معروف وائل وناظم بيشتغلوا بمكتب الإغاثي للجان التنسيق المحلية، فمن خلالهم كانت يعني تتوزع السلل الإغاثية، التبرعات، كل الشغلات يعني اللي كان مكتب الإغاثي بلجان التنسيق دعم المشاريع وكذا تمر من خلالهم. فكان مستقبل حوالي بهداك الوقت كان مبلغ مسلم بالسوري، فهو يعني كيس هيك شوال مصاري كبير في أكثر من 5 مليون ليرة. الفكرة أنه هذا ضل موجود يعني الكيس، باين اللي يعني مجموعة أو الخاطفين لما مفتشين المكان المكتب فاتحين كل الدروج، كل الخزائن، كل الأشياء يعني نابشينها، وشايفين إنه هذا الكيس فيه مصاري وتاركينه.
متابعة الحادثة ما اقتصرت على أصدقاء المخطوفين بدوما، زملاء وأصدقاء كان لهم دور بمتابعة الموضوع ومحاولة كشف الملابسات. أسعد العشي عم يحكي لنا عن تفاصيل متابعته للقضية.
حادثة الاختطاف صارت بليلة 9/10/12/2013. أنا خبرت بصباح 10 أنه صارت عملية الاختطاف من قبل أحد ناشطين لجان التنسيق بدوما. وبعدين حكى معي أوس وحكى معي أسامة، فهون تأكدت، لأن أول شيء الخبر إجاني من شبابنا، من شباب التنسيقية، فما كنت كتير ضامن الموضوع. أنا طرت لأحكي مع أوس وأسامة أتأكد من الموضوع بشكل أوضح. بديت طبعا عدة اتصالات مع كل الجهات اللي ممكن نتوقع انه هي ممكن تأثر على جيش الإسلام لتأمين خروجهم. ليش جيش الإسلام؟ وليش توقعنا انه جيش الإسلام يكون الجهة الرئيسية اللي ممكن تكون وراء عملية الخطف؟ في التهديدات السابقة اللي حكينا عنها قبل بشهرين من عملية الخطف، بعدين حادث إطلاق الرصاص تحت المكتب، والجروب اللي حضرتك حكيت عنه اللي كان فيه محمد علوش عم بيوجه تهديدات مباشرة لرزان، والجوقة اللي حوالين محمد علوش، منهم حكم البابا، منهم أشخاص آخرين، براء عبد الرحمن، اللي هن كانوا عاملين جوقة مسبات على رزان وسميرة ووائل وناظم بجروب على الفيسبوك. بسبب هالثلاث أشياء كان يعني فكرنا الرئيسي اتجه نحو جيش الإسلام. حاولنا خطين، خط تواصل مباشر مع الجيش، وقدرنا نحكي مع زهران باليوم الثالث حديث مباشر مع زهران علوش. زهران نفي قاطع انه لهم اي علاقه بعمليه الخطف، وانه هن بتوقعوا انه اللي قام بعمليه الخطف هو جبهه النصره كونه اقرب حاجز او اقرب مقر امني على بيت رزان هو جبهه النصره. بنفس الوقت التواصلات الدوليه تمت ليصير في ضغوط على الجيش. الجيش كمان الجهات الدوليه اتصلت فيه، من كان من قطر ومن كان من السعوديه، نفي قاطع اي علاقه له بعمليه الخطف. بعد 3 ايام او 4 ايام بيطلع بيان من كل الفصائل العامله في الغوطه الشرقيه بتتبرأ من عمليه الخطف. هون تغير حديث زهران علوش، صار اتهامه موجه لداعش ما هو موجه لجبهة النصرة. صار يعني بحديث آخر مع زهران رجع يعني تراجع عن اتهام جبهة النصرة، وجه الاتهام هالمرة لداعش، داعش هي اللي وراء عملية الخطف. طبعا من المهم ذكره انه كل او معظم الفصائل العسكرية القائمة بالغوطة وقتها اجت وعملت تحقيقات، خلينا نقول حتى لو كانت تحقيقات رمزية او يعني ما في عنده اصلا، ما عندهم اصلا قدرة يعني قدرة تحقيق صحيحة. ولكن وقتها بنحكي اجى لواء البراء، لواء البراء اللي هو النواة ما عرف لاحقا بفيلق الرحمن، اجى شباب من اجناد من الاتحاد الاسلامي لاجناد الشام بهنن وقتها كان اسمهم شباب الهدى، اجى من لواء شهداء دوما ابو صبحي طه، اجى من اسود الغوطه، اجى من عده فصائل مجموعات لتشوف على اساس انه هنن عم بيدوروا عليهم. ولكن لم ياتي احد من الجيش نهائي، لا اجى ولا عملوا رفع بصمات ولا اجوا ولا اطلعوا على مسرح الجريمه زي فينا نسميه بهذه الطريقه، ولا نعمل اي تحقيق مع اي احد له موجود بالبنايه كلها من قبل الجيش. لا وقتها لحد اليوم الجيش ما قام باي عمليه تحقيق عن ما قال لي على حد علمنا، لحنا كاصدقاء وعائلات الضحايا المخطوفين.
كثير من المؤشرات يلي حكي عنها اسعد كانت بتدل على جهة واحدة وهي جيش الإسلام، إلا أنه أدلة أكثر وضوحاً كانت هي الأمر الحاسم يلي ربط تنظيم جيش الإسلام بعملية الخطف.
بعدين بحوالي شهر 2، طبعاً إحنا كنا على تواصل دائم مع عدة جهات دولية بس لما عرفت وين موجودة رزان. فمن احد الاشياء اللي احدى الجهات الدوليه قدمت لنا اياها هي انه تبعت لنا مثل فيروس على ايميلها لرزان، بشكل اذا فتح الايميل نحن نقدر نحدد موقع اللي موجوده فيه، موجود فيه هذا الجهاز اللي هي عم تستخدمه. بشهر 2 فعلا اجتنا اشاره من مكان تواجد هذا الجهاز، والشخص اللي فتح او استخدم هذا الجهاز هو شخص من جيش الاسلام، مقاتل عادي يعني ما هو قائد او اي شيء. هو استخدم هذا الجهاز ليفوت على حسابه الفيسبوك، وهي هي الطريقه اللي احنا قدرنا نعرف مين هو، لانه الشخص هذا فتح حسابه الفيسبوك من لابتوب تبع رزان. فهون قدرنا نحدد اي اول دليل ملموس خليني اقول بيربط جيش الإسلام بالقضية مباشرة، هي وجود اللابتوب تبع رزان عندهم. المعلومة الثانية الأهم والأجسام اللي هون نوعا ما بالنسبة لنا عن ما اللي قتلت الشك باليقين هي اعتقال حسين الشاذلي من قبل فيلق الرحمن بأواخر ما نمتأكد إذا كانت 2014 أو 2015. تم اعتقاله والتحقيق معه، واعترف حسين الشاذلي اللي هو بيشتغل بالمكتب الأمني لجيش الإسلام بأنه هو اللي كتب رسالة التهديد لرزان، وهو هو من أطلق الرصاص تحت مكتبه. هون بالنسبة لنا صار الموضوع واضح. ليوضح الموضوع أكثر، أنه زهران علوش جهز مجموعة وراح يداهم السجون تبع فيلق الرحمن لحتى يطالع حسين الشاذلي بالقوة، لأنه لما طلب من أبو النصر اللي هو قائد فيلق أنه يقعد مع حسين الشاذلي لحاله، ورفض أبو النصر، واللي حقق مع حسين الشاذلي هو القاضي سليمان طفور اللي هو رئيس مجلس القضاء بالغوطة الشرقية. وسليمان الشيخ سليمان رفض انه زهران يعود مع حسين الشاذلي لحاله. فهون جن جنانه زهران وتوعد وطلع مع فرقة المداهمة اللي شايبه معه. وبعد 4-5 أيام بندرى انه حسين الشاذلي اختفى من سجون فيلق الرحمن وما حدا بيعرف وينه. في ناس بيقولوا رجع على المكتب الأمني تبع الجيش، في ناس عم بيقولوا عم بيشوفوه اليوم بدوما أو بغيره، أنا ما عندي معلومات. ولكن بالنسبة لنا هيدي الحادثة هي الحادثة المركزية اللي بتأكد لنا أو اللي أكدت لنا على المقلي إن ما كان إنه هو جيش الإسلام هو اللي قائم بعملية الخطف، على المقلي تورطه العميق بعملية الخطف.
شيء غريزي، يعني أنا أسف بقول هذا الشيء، عند التكوين السلفي وأكاد أقول تكوين الإسلامي نسبة للإسلاميين وليس نسبة للإسلام، في شيء يشبه الغريزة، يعني أنه ليس هناك مكون فكري أو أخلاقي آخر بيقول للواحد أنه لا يجوز، لا يجوز العدوان، لا يجوز. طبعا في بالدين أنه لا يجوز العدوان، ولكن الجماعة طوروا حس شديد بالمظلومية وشديد بأنهم على حق، لدرجة أنه صار يقوم بأشد الأفعال لا أخلاقية، وهن لسه ويفتوا لحالهم، يعني ارتكب جرائم الاغتيالات الكذا. برأيي في عنا أزمة، في عنا أزمة بالضمير الإسلامي مرة تانية، المقصود الإسلاميين، كبيرة جدا جدا، وبدها كسر، يعني في مثل الصدفة الشديدة المتحجرة المركبين على كيان الجماعة، ولازم ويعني لابد من كسرها، لأنه مهما عملت الجماعة مو حاسين أنه أخلاقكم زفت، سوري على الكلمة، أنه مو حاسين أنه يا جماعة أخلاقكم زفت، أنتوا ما بتعملوا خير غير للي مثلكم، بحياتكم ما عملتوا غير اللي ولما بتعمل أنت بس لجماعة ناس مثلك، هاي ما فيها أخلاق، هاي ما محتاجة. الأخلاق هي أن تعمل خير للغريب، هي أن تعمل غير خير للي ما بتعرفه. فالمهم ما كان في عامل موازن للأسف لهالتكوين اللي انبنى على المظلومية وانبنى على أنه نحن مهمشين ومضطهدين وكذا، ومسكون بنفس الوقت بالعتو هيك والصلف والسيطرة، وبدنا نفتح روما، صار أي متبطل يعني جاهل بده يفتح روما وبده. فنعم بالمحصل هذا التكوين قضى على تجربة للتعدد ولا تعدد الأصوات، ولم تكلف الجماعة شيء، يعني نحن جينا لأنه هي بلدنا، ومو بس يعني ما توقعنا مكافأة، نحن يعني ناس كنا يعني نتوقع بالأحرى الغرم ولا نتوقع الغن يعني. وطوال 100 يوم أنا قضيتها، وطوال يعني 6 شهور و20 يوم قضيتهم سمور، وطوال 7 شهور تقريبا قضيتهم رزان، يعني ابدا 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 ما في اي امتياز، ما في اي توقع لامتيازات، ناس عم نشتغل لقضيه عامه، وبعدين وائل وناظم انا ما متاكد انه عملوا نفس الشيء، وطبعا هلا اسامه وميمونه واوس وغيرهم يعني عم بيعمل، فيعني هذا يخلي الحق جريمه جيش الاسلام لا تغتفر اكثر، لانه في نوع من الضيق اللي يخلي الجماعة بيشتغلوا وفق الغريزة وفق منطق الغريزة. ومنطق الغريزة يعني أنا أسف منطق الغريزة منطق يعني منطق بهيمي وليس منطق إنساني.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.